السلام عليكم ورحمة الله. آمنت بالله. النهاردة حلقتنا عن مصطلح أو عن معنيين إحنا وقعين فيهم في مصر دلوقتي. بنتكلم عن دولة مدينية ولا دولة دينية؟ ولما بتقول دولة دينية بيقول لك هو كان في دولة دينية أبدا في الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين بتسمع دولة مدنية على مرجعية دينية. طب إحنا فين؟ إحنا رايحين لدولة دينية ولا دولة مدنية؟ ليه الدولة الدينية مرتبطة عندنا بالاستبداد، بالقهر، بالحكم باسم الله؟ هل لدينا تجارب يمكن أن تخيفنا إلى هذا الحد؟ ليه الدولة المدنية كمان هي دولة الشيطان والحرية في المطلق؟ كل شيء لدينا في المطلق، الناس مش عارفة، الناس بتحتار وتسأل هو إيه الفرق؟ هو إحنا كنا بنتحكم بإيه ورايحين فين؟ اتحكمنا طول السنين دي بإيه؟ هو إيه النموذج اللي عندنا أو اللي قدامنا اللي نقدر نقول إحنا عايزين نكون زيه؟ ده حوارنا النهاردة مع ضيفي الدائم فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، ومع الليلة ضيف خاص. هو واحد من النخبة المصرية، من دعاة الليبرالية، من الكتاب الكبار، وهو أيضا رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، دكتور أسامة الغزالي حرب. ازي حضرتك؟
اهلا يا خير.
فضلت الحبيب، اهلا،
حياكم الله وبارك فيكم.
دكتور أسامة، انت واحد من دعاة الليبرالية ودعاة الدولة المدنية طوال الوقت، ولكن الدولة المدنية عند ناس كتير وعند الإسلاميين لها مفهوم خاص جدا. هل هو مفهوم مشوه؟ هل هناك نموذج للدولة المدنية يمكن ان حضرتك تقوله للسادة المشاهدين، نبسط لهم المسألة ونقول لهم هي الدولة المدنية هي دولة الحرية والدولة التي، ولا هي دولة علمانية ملاش دعوة بالدين خالص؟
كلمة دولة مدنية دي ترجمة لكلمة بالانجليزي اللي ما سيفيل ستيت او سيفيك ستيت، دي بتتقال بثلاث معاني. دولة مدنية يعني دولة متمدنة، دولة عكس الدولة البدائية. دولة مدنية تنتمي الى المدينة، تنتمي الى المجتمع المتحضر، ودي نجدها في كتابات بعض الفلاسفة. كلمة دولة مدنية لها معنى تاني، وهي دولة عكس الدولة العسكرية أو الدولة التي يحكمها العسكريون، لأن مدني بمعنى ما هو عكس ما هو عكس عسكري، وبالتالي هي دولة مدنية أي دولة لا تخضع عليه القوة المسلحة، أو لو ليس دولة عسكرية، دي من ناحية نظرية. ثم دولة مدنية بمعنى دولة ليست دينية، هي دولة تخضع عليه الدستور، القانون باعتبارها تشريعات وضعية، ولا تخضع لي أي سلطة دينية أو أي تفسيرات أو أي أسانيد دينية. إنما في نفس الوقت بهذا المعنى الثالث، الدولة المدنية قطعا لا تنكر الدين، إنما هي تفصل بين الدين والدولة، تعتبر الدين له مجال والدولة لها مجال. وهالدولة المدنية بهذا المعنى ممكن تكون لها أشكال كثيرة، إنما احنا لما نتكلم عنها في الحياة أو عندما نتحدث عنها في السلاق الذي نرجوه نقصد دولة مدنية بالمعنى الديمقراطي. طبعا ممكن دولة مدنية ما تكونش ديمقراطية، ممكن تبقى دولة شمولية، دولة اشتراكية، دولة شيوعية، دولة اوتوقراطية، دولة مستبدة، كل شيء. كلمة دولة مدنية
ما بتروحش أبدا لمعنى الدولة العلمانية.
كلمة علمانية هنا في الحقيقة بيساء استخدامها قوي، بمعنى أنه إيه؟ العلماني هو ذلك الشخص الذي يؤمن بفصل الدين عن الدولة، واخد بالك؟ وبالتالي ممكن تتقاطع مع كلمة دولة مدنية، إنما أنا مش ميال لاستخدامها.
أنا هرجع لها تاني، بس فضلك الحبيب، كيف ترى هذه الرؤية؟ يعني ترى من منظور إسلامي رؤية الدولة المدنية عند الليبراليين؟
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى سائر الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. سرني في كلام الدكتور ووافقه على ذلك أنه بدأ الحديث بالتقعيد والتنظير التعريفي للمصطلح، لأن من أكبر المشاكل التي نعايشها اليوم في زماننا عدم انضباط المصطلحات، التلاعب على المصطلحات أو الانحراف بالمصطلحات. وذكر الدكتور أن هناك ثلاثة معاني كما سمعنا للدورة المدنية وثلاث دلالات اصطلاحية، أولها الخروج من الحياة البدائية أو الغابية إلى الحياة المدنية، وهذا لمحناه في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان اسمها يثرب، كان اسمها يثرب، فقال بل هي المدينة ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاثا، ليرسخ جذور وأساس هذا المعنى. والمعنى الثاني هو أن لا يحكم العسكر الناس بالرؤية العسكرية القائمة على الأمر الحاسم بدون تفكير أو خيار أو حوار، وهذا أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المعصوم الذي لا يأتي كلامه خلل ولا باطل في تعامله مع غير المعصومين الذين يخطئون بأن يتعامل معهم بمبدأ الأخذ والرد والحوار في الخطاب، فاعف عنهم واستغفر لهم، يعني سيخطئون يحتاجون عفوك، ويذنبون ويحتاجون استغفارك، هؤلاء الذين سيحتاجون إلى العفو وإلى الاستغفار أنت أيها الكامل المعصوم المتلقي من السماء وشاورهم في الأمر. فأسس منهجية وهي أن الحكم العسكري بمعنى الحسم دون الأخذ والرد غير مقبول عندنا في الإسلام. المعنى الثالث هو محل النقاش لأنه المعنى الفعال اليوم في ميادين السياسة في عالمنا. تجاوزت الناس الحوار عن الدولة البدائية، انتهى هذا الكلام، وتجاوز الوعي الشعبي في العالم اليوم قضية حكم العسكر، وإن لم يتجاوزوه في بعض البلدان عملا لكن تجاوزوه ثقافة ووعيا. بقي الكلام عن الدولة المدنية بمعنى الدولة التي ليست أو التي لا تعترف بأي مرجعية سماوية أو غيبية. هذه المشكلة نحن نعذر الأوروبيين لأنهم أول من نادى بها، أوروبا أول من نادت بذلك، ونحن نعذرهم لأنها هذه المناداة كانت ردة فعل، ليست رؤية ابتدائية قائمة على تنظير مستقل، وإنما قامت كردة فعل على السلطة البابوية الكنسية الكاثوليكية التي جعلت من الدين وسيلة للتسلط على الآخرين. هذا النوع من اسمه الثيوقراطية الذي هو الحق الإلهي، في الحقيقة هناك خلل في الترجمة، وإذا كنت مخطئ صوبني الدكتور. الثيوقراطية ليست ترجمتها الدينية، ليست الترجمة الحقيقية لها الدولة الدينية، وإنما ترجمتها الحقيقية دولة الحق الإلهي، أي الناطق بأمر الله عز وجل، وهذا ليس له وجود عندنا في دولة الإسلام من أصله. فلا يمكن أن يسمى أي إيجاد لمرجعية سماوية في أثناء الحكم دولة الحق الإلهي، أو لا مشاحة في الإصطلاح إذا أرادوا أن يسمونها الدولة الدينية بهذا المعنى، ليس لها وجود في تاريخنا إلا في فترة حكم النبي. لماذا؟ لأن الشرط في صحة الدولة الدينية أو دولة الحق الإلهي أن يكون المتولي عليها معصوما متصلا بالسماء، وهذا لم يحصل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الفهم لا يوجد عندنا في الإسلام دولة الحق الإلهي إلا باجتهاد متأخر في السبعينات جاء به آية الله الخميني وأوجد شيء اسمه دولة الفقيه وأعطى للفقيه هذا الحق. وحتى عند الشيعة هذا يعد اجتهاد مبتدع ليس له سابقة معتمدة عند الشيعة إلا بقول شاذ عند بعض شيعة جبل عامر. إذا تأملنا هذا الأمر وأصبح واضحا جليا أمامنا اتضحت مشكلة جديدة، وهي الخلط بين مفهوم المرجعية السماوية التي أشار إليها الدكتور حفظه الله قبل قليل، وبين مشكلة نسبة من يتكلم باسم الدين إلى السلطة المطلقة أو العصمة، فوجب توضيح هذا الأمر.
طب ما هو الرفض فيما يطرحه الإسلاميون الآن؟ فالإسلاميون أيضا يتحدثون عن دولة مدنية وبيقول لك ما حدش قال أبدا أن في دولة دينية، احنا بنقول دولة مدنية على مرجعية إسلامية، ومع ذلك الليبراليين خايفين من هذا الطرح أيضا لما بيقولوا الإسلاميين وبيشوفوا إن هو ستار علشان يكون أن الحكم إسلامي مرة أخرى ولو بخوفه. عايز أرجع مع حضرتك تاني، توقفت أمام مصطلح العلمانية وما لحق به من إساءة في حين أنه تجربة ومعنى قد يكون له قيمة في تطبيق الدولة المدنية، اللي لو قلت علمانية هتبقى المخاوف فقط من التباس المعنى عند البعض والإساءة عليه. حسنا حضرتك اطلع فاصل وارجع اسمع.
ماشي ماشي.
سلام حضرتك. بنكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي الكبير ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية وفضيلة الداعية الإسلامي المثقف المستنير الحبيب علي الجفري. كنت وقفت عند الدكتور أسامة بسؤالين. السؤال الأول له علاقة تم الإسلاميين بيقولوا دولة مدنية يا جماعة على مرجعية إسلامية، ومع ذلك لا توجد ضمانات. حضرتك رفضت أن حزب الجبهة الديمقراطية يتحالف مع حزب الإخوان، لديك مخاوف كما لدى الليبراليون في مصر مخاوف كثير.
هو أولا الذي يقوله الإسلاميون يختلف من شخص لآخر ومن جماعة الأخرى، ليست هناك رؤية موحدة لهذا.
نعم.
حتى داخل إخوان المسلمين، يعني مثلا ما يقول فضيلة الحبيب الجفري، هذا كلام متقدم جدا وكلام عظيم، وأنا شخصيا يعني ما سعيد به، إنما ليس هذا هو الإسلاميين. فرق كثيرة واتجاهات كثيرة وتنوعات في مدى الاستنارة ومدى التقبل الأفكار الجديدة والعصرية يختلف من شخص لآخر من جماعة الأخرى. حتى في داخل جماعة الإخوان المسلمين اختلطت بها، ونجد أشياء مختلفة لنفس الجماعة ونفس يعني أنا أتذكر أني ذهبت لاحتفال الإخوان المسلمين بافتتاح مقرهم الجديد في المقطم، وكنت سعيد جدا بهذا، إنما المسائل مختلفة. يعني في هذا اليوم وجدت ناس يتكلموا عن إخوان المسلمين وكأنهم يتحدثون عن الإخوان منذ كانوا من 50 أو 60 سنة، ويهتفوا الله أكبر، القرآن دستورنا والرسول زعيمنا. ما هو ده كلام؟ ما هو هذا يعني يعني هنا هو ده الدولة الدينية.
ماذا في هذا الشعار ما يخيف؟
إيه؟
الشعار ده إيه اللي فيه هو؟
لا، ما لما تقول القرآن دستورنا، أنا دستوري هو حاجة تانية مش القرآن. القرآن ده قرآن،
القرآن أسمى من الدستور.
القرآن أسمى من الدستور، ده كتاب سماوي، كتاب لا يجب يعني ينزه أن يكون دستورا. الرسول زعيمنا، لا، الرسول هو رسول الرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الزعماء دي حاجة تانية،
وقدوتنا يعني فوق الزعامة.
فوق الزعامة بالضبط. يعني يعني عايز أقول لك أنه لا، في خلط، وفي ومع ذلك تجد إخوان آخرين برضو بيتكلموا كلام يعني كويس جدا وعظيم ومستنير وكل شيء. إذا أنت أمام تحدي أن تقدم أفكارك السياسية بشكل واضح غير ملتبس يحترم قيم المجتمع المصري تقبلها. فيما يتعلق بقى بسؤالك التاني، أنت قلت
الخاص بالعلمانية،
الخاص موضوع العلمانية. العلمانية في الحقيقة أنا يسيئني كثيرا أن الكثيرين من الإسلاميين يقسموا المجتمع إلى إسلاميين وعلمانيين. أنا أرفض هذا الكلام تماما، لأن هذا كلمة علماني هو شخص لا يرفض الدين، وده تعريف علمي، ما هوش يعني المصطلحات دي ليست نهبا لأي واحد يقول أي حاجة. علماني هو ذلك الذي يفرق بين الدين والدولة، هو الذي لا يعتقد أنه أن الدين يتحكم في الحياة المدنية، إنما هو لا يرفض الدين ولا ينكر الدين. دي مسألة مختلفة تماما، ومن هنا ممكن أنك تتناقش معه وتتحدث عن في أي ممكن في أي منطقة يمكن التداخل وفي أي منطقة يمكن التباعد. اعتبرها بطريقة أكثر دقة أنا أعملها، تنظيم العلاقة بين الدين والدولة. يعني علينا أن احنا
العلمانية تؤمن بتنظيم العلاقة؟
لا، مش تنظيم العلاقة، العلمانية طبعا تؤمن بفصل العلاقة بين الدين والدولة. إنما أنا عايز أقولك لا تنكر الدين لأنها تعمل،
لكن لا تقبله كمرجعية حتى في الدستور.
بالضبط كده، إنما لا تقبله. وبالتالي أنا من هنا أتحدث عن ضرورة أن احنا نتحدث، سيبك كلمة علمانية أو غيره، إنما نتكلم عن الحاجة إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين الدين والدولة في ظل عدم إنكار للدين، لأن الدين أحد الحقائق الأساسية في حياتنا. يعني هتنكره؟ هذه مسألة
لا أقدر أفصله عن حياتي ولا عن دولتي، لكن لا يتسلط باسم الدين.
بالضبط كده.
طيب، أنا لدي أسئلة فيما طرحت، ولكن هرجع للحبيب الأول وأقول حضرتك متفق مع اللي بيطرحه الدكتور أسامة. هل هناك توقف أمام معنى العلمانية الذي يقترب من أو مفهوم الدولة العلمانية والدولة المدنية؟
اللي ذكره الدكتور وفقه الله كثيرا من النقاط، ولن يتسع الوقت أن أقف معها كلها، لكن دعني أقول أن بداية العلمانية الثورة الفرنسية وفي إعلان الاستقلال الأمريكي كانت كما ذكر الدكتور وقال أنها فصل بين الدين والدولة مع احترام الدين، لكن العلمانية علميا والدكتور أكاديمي لم تعد كذلك الآن حتى في الشرق والغرب. العلمانية منذ أن بدأت نظريات الوجودية كانت ومن كان في طبقته حدت بالعلمانية إلى مرحلة عدم قبول أن يكون للدين أثر في شؤون الحياة، بمعنى عزل الدين عن سائر شؤون الحياة. هذه هي العلمانية، وأنا حتى لفظة علمانية أرى أنه كان نوع من التحايل في الترجمة، لأن الكلمة الإنجليزية والفرنسية بل اللاتينية العلمانية ترجمتها إلى العربية اللادينية، ليست ترجمتها العلمانية.
ومن حاول أن يقرب المصطلح قال أي حكم العالمي بنفسه دون تدخل للسماء في حياته. هذا المفهوم مرفوض تماما عندنا بما ذكرتموه من أننا أناس مسلمين والإسلام له صلة بحياتنا في بيعنا وشرائنا في قضائنا في علاقاتنا في أحوالنا الشخصية في نظرتنا للعالم بأننا في مرحلة ننتقل إلى دار آخرة. هذا يقتضي أن يكون هناك وازع داخلي يمنع الإنسان من السرقة من الغش من الخيانة. إذن العلمانية أو اللادينية لا تتفق أبدا إذا بتعريفها الأكاديمي العلمي الصحيح لا تتفق معنا. لكن أنا متفق مع الدكتور أسامة حفظه الله إذا قال لا ليست هذه التي نعنيها. نحن مع صيغة أخرى توافقية تقول أن المقصود الجزء الوحيد الذي نأخذه من الرؤية العلمانية الديمقراطية الليبرالية المدنية أننا نقصي التحكم في تحكم الأفراد في أو المؤسسات في الأشخاص باسم الله بحيث نعطي مساحة.
هو الصغر الحبيب شخص بارع ومثقف ولابد أن أسلم بهذا. إنما عند دقة معينة هنجد برضو يعني المسألة تبقى واضحة. هذه مسألة مهمة جدا لأنه يعني أنا أميل لأنه كلما كان هناك في هذا الفاصل بين الحياة وبين تحكم النصوص الدينية أو رجال الدين أو علماء الدين كلما اقتربنا أكثر من الدولة التي أعرفها. الحقيقة عند هذه النقطة في درجات كثيرة جدا واجتهادات كثيرة جدا. أنا أميل إلى أنه نقلل هذا إلى أقصى الحدود. لماذا؟ لأني أفرق بوضوح في الدين بين الدين كعبادة كرسالة سماوية، الإسلام كعقيدة وله أركانه الخمس المعروفة، وبين ما يرتبط به من معاملات ومن تنظيم لحياة البشر التي هي بالضرورة عكس المبادئ الدينية متغيرة. يعني قطعا المجتمع الذي عاش فيه المسلمون في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتأكيد من كافة نواحيه يختلف جذريا عن المجتمع الذي يعيش فيه الآن. وهذا هو مناط هذا الاختلاف، أنه أن تقبل المبادئ العامة القواعد العامة. ولذلك مثلا أنا أعتقد أن من أفضل ما يضمن هذا أن النص الموجود في الدستور المصري قال أن المصدر أحد المصادر الأساسية للتشريع مبادئ الشريعة الإسلامية. لأن كلمة مبادئ
يعني الثوابت
كلمة عامة، قال الثوابت الرئيسي
المصدر
الرئيسي، قال لك لا هو يتكلم عن لفظة مبادئ
لم يقول الشريعة.
التفاصيل
ما قالش الشريعة لسه التفاصيل، كلمة تفاصيل كثيرة جدا ربما الكثير جدا منها ما ينفعش دلوقتي خلاص العصر اختلف. إنما المبادئ لا طبعا المبادئ ممكن نتكلم فيها وهي قطعا أسهل وأحسن وأيسر في تناولها وتطوعها مع الواقع بشكل يخلي فعلا ما فيش نوع من التناقض الكبير بين أن أنا أقول الالتزام بالشريعة الإسلامية أو مراعاة الشريعة الإسلامية وبين أن أنا أعيش في العصر وفقما يعني تطرحه أو يفرضه التطور الحديث.
طيب أنا عندي مشكلة أقول. إذا سمحت لي الوقت تجاوز وقتنا الكثير وإحنا متفقين أن لدينا حلقة أخرى
للغد
عن الديمقراطية، وأعتقد أن الدولة المدنية والديمقراطية المسألة لن تختلف لأن مدخلي للديمقراطية
بالضبط.
طيب إذا كنا بنتكلم عن الديمقراطية دكتور، والديمقراطية بفكر غربي تعطي الحكم للشعوب والحكم إذا جاء واختار إسلاميين وكان لديهم رؤية، فلماذا لا نحترم الديمقراطية؟ سؤال التاني والذي له علاقة سيد الحبيب وسنكمل، إذا حصل تضاد أو تصادم ما بين فكر الدولة المدنية بحق المواطن في الحياة بحق الاعتقاد مع مجموعة من الثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية اللي موجودة في الدستور، هيبقى الفاصل هنا وإحنا بنصيغ المدنية فين؟ أسئلة عديدة جدا هتسمحوا لي أن نبدأ بها.
نصف دقيقة لا أكثر، أود أن أقول شيء لأنه قد لا يرى المشاهد الآن الحلقة في الغد. أنا تماما أتفهم الحذر والتخوف والقلق الذي عند مثقفين العقلاء مثال الدكتور أسامة، وأرى أنه من باب الأمانة ينبغي أن أقول أن جزءا كبيرا من مما سبب هذا النوع من القلق هو سوء من يتكلم اليوم باسم الإسلام، أن هناك مشكلة في بيت الخطاب الإسلامي في تحديد من المرجع الذي إذا قال
أو ما هي الجهة التي إذا قالت تمثل الإسلام.
صح.
ولكن في دولة مثل مصر، مع احترامي لكل التيارات الموجودة، مصر هي يعني بالنسبة لنا في العالم الإسلامي مرجع.
صح.
فيها الأزهر الشريف.
صح.
فيها دار الإفتاء المصرية.
بالزبط.
وهاتان المصريان بلغتا من النضج ما يمكن أن يطمئن
مليون
إلى الارتباط بمرجعيتها كل عاقل، كل عاقل، بحيث لا يكون هناك إشكال. وحتى ما ذكرتموه من تغير الزمان والمكان، لأجل هذا جاء عندنا في الشريعة مفهوم الاجتهاد وتجدد.
بالزبط.
الاجتهاد.
بالزبط.
هذا الذي قصدته.
نعم، أنا بشكركم جدا، ونواصل حلقة الغد إن شاء الله. نلتقي غدا مع حلقة جديدة من آمنت بالله.